بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة في آيات الحج عند قول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تأملوا، كانوا في الماضي كما جاء عن أهل اليمن أنهم كانوا يحجون ولا يتزودون، فالله تعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأمر بالتزود للحج، ولما ذكر الزاد الحسي نبه على أعظم زاد وهو التقوى. ثم تأملوا، نبهت الآيات على جواز ما هو أبلغ من ذلك، بل إذا خرج الإنسان إلى الحج ما نقول وهو غير متزود بالطعام والشراب، بل خرج ويريد التجارة، يريد المكسب في الدنيا مع المكسب في الآخرة، فهذا جائز، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والآيات في سورة البقرة كما عرفنا تتميز ببيان يسر الإسلام، ولذلك تفهم لماذا جاء هذا الحكم في بيان آيات الحج. فإذا فهمت المقصد من السورة فتفهم كثيرا من حكم الآيات وأسرارها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. كانت عكاظ، هذه أسماء لأسواقهم، عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، والموسم فرصة عظيمة لأن الناس يجتمعون من كل مكان في مكة. قال: فتأثموا أن يتجروا في الموسم. قال: فنزلت، يعني هذه الآية، ليس عليكم جناح، يعني إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. وتأملوا كيف يسمي الله تعالى الرزق في الدنيا، يسميه فضلا من الله، فضلا من ربكم. التاجر إذا استشعر أن هذا المال الذي يكسبه إنما هو فضل من الله عليه، وهو من الله ليس من كده وتجارته وشطارته، فضلا من ربكم، فهذا يجعله يحسن النية ويتعلق قلبه بالله، ما يكون عنده غش ولا جشع ولا طمع. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولما كانت التجارة قد تشغل عن ذكر الله جل وعلا، حث الله تعالى بعد ذلك على ذكره: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات يعني خرجتم من عرفات وتأملوا كيف يسمى خروج الحج الحجيج في الحج إفاضة، حتى الطواف يوم العيد يسمى طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن الحجيج يشبهون الماء المتدفق لما يتحركون من مكان إلى مكان، يقال فاض الماء يعني زاد عن حده، فهذه الكلمة تدل على خروج الحجيج بأفواجهم الكثيرة العظيمة. فإذا أفضتم من عرفات وهي الموقف الأعظم، باب الحرم، لأنها خارج حدود الحرم، عرفات خارج حدود الحرم، يقف الحاج أول ما يأتي في هذه الزيارة المباركة عند عتبة الباب، كأنه يستطرق باب الملك الفقير المسكين من الظهر إلى المغرب، يدعو الله ويفتقر إلى الله ويوحد الله منكسرا مفتقرا، فيفتح له. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام يعني ماذا؟ مزدلفة، المشعر الحرام. والمشعر، هذه الكلمة قيل مأخوذا من الشعار يعني العلامة، لأن هذه البقاع لها علامات محددة يجب على الحاج أن يلتزمها، وقيل مشتق من الشعور يعني من العلم، فيرجع أيضا هذا المعنى إلى المعنى الأول، يعني أماكن معلومة. وشعائر الله أيضا تدخل في هذا المعنى، لأنها واجبات أو أركان في الدين لها حدودها المعلومة التي لا تتعدى، مع أننا نحتاج إلى مزيد من التأمل في هذه الكلمة. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هنا سؤال يخطر في البال، يقول: عرف أعظم موقف، فلماذا ما خصت بالذكر؟ يعني تلاحظ هنا في الآيات ذكر الإفاضة من عرفة، طبعا الإفاضة من عرفة تتضمن الوقوف بعرفة، لأنك ما تفيض من عرفة إلا بعد أن تقف فيها، فالوقوف بعرفة ذكر ضمنا. لكن قد يقول قائل: طيب الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فلماذا ما أبرز أو نص عليه، بل قال: فإذا فضتم من عرفات، كأنها تبعا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالإخوة دائما نتذكر مقصود السورة، القرآن ما يأتي في بيان العبادات يبينها بيانا تفصيليا ويبين كيفية أدائها، القرآن له منهج آخر فيتعلق بمقاصد الأمور. فكما عرفنا السورة من أبرز مقاصدها بيان دين الإسلام، وتميز بيان الأحكام ببيان يسر الإسلام من جهة، وبيان مخالفة دين الإسلام لما كان عليه الناس في الجاهلية من جهة أخرى، وهذا تجده في الأحكام، حتى يميز هذا الدين عن دين الجاهلية. وكان الناس كما تعرفون في الحج، كانت قريش تقف في المزدلفة، تقول عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. لماذا؟ يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من حرم الله، ويسمون أنفسهم الحمس يعني المتحمسون المتشددون، وخالفوا بذلك سنة إبراهيم وما عليه عامة الناس في زمانهم، فكانوا يقفون بالمزدلفة ويتركون الوقوف بعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج خالفهم، حتى لما كان صلى الله عليه وسلم يحج في الجاهلية كان يقف بعرفة مع عامة الناس، مع أنه قرشي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان على ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخالفهم ودفع في يوم عرفة إلى عرفة، وقف بعرفة. وهكذا هنا القرآن أكد على هذا المعنى حتى يبين أن دين الإسلام مخالف لدين الجاهلية. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، حث على كثرة ذكره جل وعلا. فالإكثار من ذكر الله هو روح العبادات، هو روح الحج. قال الله تعالى في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك هنا تجد الآيات انصبغت بالإكثار من ذكر الله، لأن هذا المقصود من العبادة، أن يكون المسلم على صلة بالله. ليست العبادة عبارة عن أفعال في الظاهر نؤديها، لا، وإنما المقصود الأعظم أن يتذكر الإنسان ربه، يكون على صلة بالله جل وعلا. إذا أكثر من ذكر الله أحب الله واشتاق للقائه واستولت هيبته جل وعلا على قلب الذاكر له. واذكروه كما هداكم، واذكروه ك، هذه ك الأصل أنها للتشبيه، يعني اذكروه ذكرا مشابها مساويا لهدايته إياكم. ولا يمكن للعبد أن يكافئ نعم الله عليه، يعني أن يشكر الله شكرا مكافئا لنعمه، لا يمكن. ولكن هذا يدلنا على أن المطلوب الإكثار من ذكر الله وتعظيمه، لدرجة أن العبد يكاد أن يصل إلى ذكر يشابه الهداية، إلى ذكر يليق بهذه النعمة، بهذه الهداية التي أنعم الله بها علينا. واذكروه كما هداكم، ذلك العلماء يقولون في مثل هذه الكاف أنها للتعليل، يقولون خرجت عن معناها الذي هو التشبيه إلى التعليل، لكن مع ذلك نقول معنى التشبيه باق فيها مع إفادة التعليل. واذكروه لأنه هداكم، نعم، ولكن تأمل في قوله كما هداكم، يعني ذكرا مشابها لهدايته إياكم. أمام هذه مصدرية، يعني كهدايتكم، كهدايته إياكم، نعم. واذكروه كهدايته إياكم على الإسلام، هدانا للإسلام، هدانا لهذه المناسك في الحج، لمناسك أبينا إبراهيم. وأيضا يعني هذا فيه تعظيم لمناسك الحج. واذكروه ذكرا مشابها لهدايته إياكم لهذه المناسك العظيمة كما هداكم. فمناسك الحج هداية من الله حقا، يعني رحلة مباركة جميلة، لما يستشعر المسلم حقيقتها تأتي تقف عند الباب كالفقير المسكين، ثم تزدلف وتقترب وترمي الجمار، تزيل العوائق من طريقك إلى الله، تتزين لله بزينة الذل وتقرب القرابين، ثم تأتي عند بيت الله طواف الزيارة تصل إلى مقصودك، ثم تجلس بعد ذلك 3 أيام أو يومين في ضيافة الرحمن. يعني هداية عظيمة للإنسان في هذه المناسك. ثم ذكرنا بحالنا قبل هذه الهداية، قال: وإن كنتم، يعني والحال أنكم كنتم ماذا؟ وإن كنتم من قبله، من قبل هذه الهداية، لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمسلم كلما تذكر حاله قبل الهداية كيف كان في ضلال، أو كيف كان إذا لم يكن قد اهتدى بالإسلام، كيف يمكن أن يكون حالك والعياذ بالله، فهذا يزيده شكرا لله وذكرا لله جل وعلا. ثم تأمل وأكدت الآيات إبطال ما كان عليها للجاهلية في الحج من ترك الوقوف بعرفة، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه آية قد تشتبه على بعض الناس، يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني من مزدلفة، لأن الله آخر ما ذكر هنا مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني من المزدلفة، وهذا خطأ. المقصود ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني من عرفات، ولهذا قال من حيث أفاض الناس، يعني عامة الناس كانوا يقفون بعرفة، فكأن الآية تقول قفوا بعرفة وأفيضوا من حيث أفاض عامة الناس، واتركوا بدعة قريش لما تركوا عرفة والإفاضة منها. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهذا فيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية في الحج. ثم تختم الآيات بهذا الختام الجليل، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هكذا تختم العبادات بالاستغفار، كما قال الله تعالى في قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ولهذا ختمت سورة المزمل بالاستغفار، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وبعد صلاتك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا الاستغفار أمره عظيم الإخوة لمن تفكر في حقيقته. من أعظم حقائق هذا الاستغفار أن هذا الاستغفار يدلك على حقيقة الأمر في عبادة الله، يكشف لك عن حقيقة العبادة لله. فمهما عبدت الله وأطلت القيام وتعبت في حجك وأكثرت من ذكر الله، فلن تؤدي شيئا مما يستحقه جل وعلا من التعظيم والعبودية، فلا تزال معترفا بتقصيرك، فتكثر من الاستغفار لربك واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذا من أجل المعاني في الاستغفار بعد العبادات. ولهذا كلما كان الإنسان أعرف بالله كان أكثر استغفارا لله جل وعلا، كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما يذكر من المعاني في هذا الاستغفار من سد الخلل الذي يقع في العبادة، لا يسلم الإنسان في حجه من كلمة تفلت منه أو نظرة أو شيء من الجدال، شيء من الرفث. فقال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأيضا هذا الاستغفار يقول يكسر العجب الذي قد يتسلل إلى النفوس بعد العبادة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تأمل بعد ختام العبادة يحثنا على ماذا؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما قلنا، لأن الذكر هو روح العبادة، كما قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وكما قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالذكر هي العبادة التي لا تنقطع، هذه العبادات المخصوصة تكون في أوقات معينة، لكن قبلها وبعدها وفي ضمنها ذكر لله جل وعلا، تنصبغ حياة المسلم بذكر الله. وحتى في الجنة العبادات تنقطع وذكر الله لا ينقطع، وأهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات يعني الديون والديات، فكانوا إذا انتهوا من مناسك الحج يقفون في منى ويعددون مفاخر أجدادهم وآبائهم. فالله تعالى قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرون آباءكم، وهو أولى بالذكر،
فهو المنعم الأول، المنعم الحقيقي، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذه أو لتحقيق المماثلة والحث على الزيادة، يعني أذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني لا ينقص ذكركم عن ذكر آبائكم بل يكون أشد ذكرا أو أشد ذكرا. وأيضا هذه الآية عامة، يعني قد يقول قائل الآن الناس ما يذكرون مفاخر آبائهم واجدادهم مثلا بعد الحج. نعم الآية أيضا لها معنى عام جميل نبه عليه عطاء رحمه الله، قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال هو كقول الصبي أبه أمه. هذا معنى لطيف، انظر الطفل الصغير الذي لا يعرف الكلام إلا هذه الكلمتين، كم يقول أبه أمه أبه أمه بابا وماما، فقط هاتان الكلمتان يكررهما طيلة يومه ولا يسأم منهما ويفرح بهما. فكذلك العبد ينبغي أن يكون مع ربه جل وعلا، بل والله أشد، يذكر الله تعالى كذكر العبد لأمه وأباه بل أشد ذكرا، ويكون فرحه بالله أعظم من فرحه بوالديه. هو كقول الصبي أبه أمه أو أشد ذكرا. وتأمل كيف قال أشد ذكرا، ما قال أكثر ذكرا، هذه كلمة توحي ببذل الجهد وأن تحضر قلبك، وكما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا قضيت مناسككم فاذكروا الله فانصب، قال أو أشد ذكرا. فيستغرق المسلم وقته خاصة في تلك الأيام في ذكر الله جل وعلا أو أشد ذكرا، حتى ربما يصاب الحاج أو المسلم بشيء من المشقة والشدة يتحملها في سبيل محبة محبوبه جل وعلا، فتنقلب هذه الشدة إلى لذة في الحقيقة. وسبحان الله الإخوة، يعني هنا معنى لطيف، يعني سبحان الله تأملوا في كرم الله، الله تعالى رضي أن يذكر كما نذكر بعضنا بعضا، يعني كما يذكر المخلوق المخلوق، كما يذكر الرجل أباه وأمه، قال كذكركم آباءكم. وهذا من رحمة الله بعباده أنه رضي منهم باليسير وما كلفهم فوق طاقتهم، لكن ثم ارتقى إلى ما هو أليق بالحق فقال أو أشد ذكرا. ثم بين تفاوت الناس في هذا، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يريد الدنيا فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث، اللهم اجعله عام خصب، اللهم اجعله عام ولاد حسن، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله هذه الآيات، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فقط في دعاء يسأل الدنيا. قال وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، وسمى النصيب خلاق لأن كلمة خلق تدل على التقدير، الخلق أصله التقدير، وهذا يدلنا على أن كل إنسان له نصيب مقدر عند الله. وما له في الآخرة من خلاق، لكن السؤال والطلب والدعاء من أعظم أسباب نيل هذا النصيب المقدر في النهاية. قال وما له في الآخرة من خلاق، لأنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني في هذا الدعاء، في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا ماذا؟ يقولون الرزق المباح الحلال، الزوجة الصالحة، الصحة، الأمن، العلم، العمل، إلى آخر ما يذكر من الحسنات في الدنيا كلها صحيحة. وفي الآخرة حسنة، الجنة والنجاة من أهوال الآخرة. لكن من بدائع التفسير قول بعضهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال أعظم حسنة في الدنيا محبة الله والشوق للقائه، وأعظم حسنة في الآخرة رؤية الله في الجنة. فسبحان من لا تطيب الدنيا إلا بذكره ومحبته، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحانه جل وعلا. وبعد نيل أعظم مطلوب في الدنيا والآخرة تسأل النجاة من أعظم مرهوب وقنا عذاب النار. فهذا دعاء جامع كما ترى. ولهذا يقول قتادة رحمه الله، يسأل أنس بن مالك، يقول له أي دعوة كان أكثر ما يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، وكان يختم بها دعاءه، وكما جاء في دعاء الطواف أنه كان يختم طوافه بين الركنين بهذا الدعاء. يقول القاسم بن محمد رحمه الله من أوتي في الدنيا قلبا شاكرا ولسانا صادقا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. أن هذه جماع الخير، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، هذا هو الكنز الحقيقي في الدنيا، قلبا شاكرا ولسانا صادقا وجسدا صابرا. وتأمل في هذا الدعاء ما أجمله، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة جاءت مبهمة لتكون عامة لكل حسنة وخير في الدنيا، وكذلك فيها حسن أدب مع الله، فتدع اختيار الحسنة إلى ربك. آتنا في الدنيا حسنة كما تشاء يا رب، كما تختار لي يا رب، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبهذا يعلم الإخوة أن المؤمن، انظر في هذه المقارنة بين المؤمن والكافر أو الغافل، المؤمن عنده توازن في هذه الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تنصلح له دنياه وآخرته، فيعيش هذه الدنيا سعيدا وكذلك في الآخرة سعيدا. فالمؤمن في الحقيقة أوسع أفقا وأكبر نفسا وأرجح عقلا من الكافر والغافل، فجمع بين خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. النصيب أصل الكلمة يدل على الارتفاع، ذلك النصب، الأصنام تسمى نصب لأنها ترفع، والنصب التعب، لأن الإنسان إذا قام طويلا تعب. أولئك لهم نصيب يعني أجر وثواب عظيم كأنه ارتفع إليهم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، وهذا فيه تعجيل لبشارتهم وتحقيق لإجابتهم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، فالله أعلم استعملت هذه الكلمة هنا لأنها تناسب هذه الدعوة الجامعة المباركة، جاءت هذه الكلمة نصيب التي تدل على أن هذا النصيب نصيب عظيم، كأنه عال مرتفع تعظيما لهذه الدعوة وإجابتها، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ثم يعجل لهم النعيم فيكون الحساب سريعا ويدخلون الجنة ويتنعمون عند الله، والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قيل لبعض السلف: كيف يحاسب الناس كلهم في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد، فالله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا، والله سريع الحساب. هذا فيه تعجيل لبشارة المؤمنين، والله أعلم، والله سريع الحساب. ثم تأمل، تختم رحلة الحج بمقصوده وغايته وروحه: واذكروا الله في أيام معدودات. أيام معدودات يعني أيام التشريق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أما الأيام المعلومات في سورة الحج فهي أيام العشر من ذي الحجة. واذكروا الله في أيام معدودات، كما تعرفون الحجاج يجلسون بمنى يومين أو ثلاثة أيام التشريق، ما لهم عمل إلا الإكثار من تكبير الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويرمون الجمار ويكبرون الله جل وعلا، ويذبحون الهدايا والأضاحي ويسمون الله عليه ويكبرونه. فهذا الختام ختام رائع وجليل بذكر الله جل وعلا. والحاج في تلك الأيام هو في الحقيقة في ضيافة الرحمن، سبحان الله، ما أجمل هذه الرحلة. فبعد النصب والتعب وقفت عند الباب كالمسكين الفقير، ثم اقتربت واقتربت حتى اقتربت إلى بيت الله وتنعمت بطواف الزيارة، حصل المقصود من الحج. ثم بعد ذلك قبل أن تنصرف فأنت في ضيافة الرحمن، تجلس ثلاثة أيام أو يومين في منى. ولذلك يحرم صيام هذه الأيام، لأنه لا يليق أن ترد ضيافة الملك، فتجلس يومين أو ثلاثة تكثر من ذكر الله. وكيف يكون حال القلب وأنت تستشعر أنك ضيف الرحمن؟ فأنت الضيف المكرم المقرب المعزز. ولذلك تأمل في كرامة الله لضيوفه، يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني تأمل كيف أن الله تعالى يخير ضيفه. يقول: أيام الضيافة ثلاثة، لكن إن أردت أن تتعجل فلا بأس، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، جائز. ومن تأخر وأتم الضيافة، وهذا أحب إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إثم عليه. ثم قال: لمن اتقى. هذه ترجع إلى الحالين، من تعجل ومن تأخر. لا إثم عليه بشرط ماذا؟ لمن اتقى. فتأمل كيف علق الله تعالى نفي الإثم ورجوع الحاج كيوم ولدته أمه بتحقيق التقوى التي هي المقصود من العبادات. تقوى الله أن يكون في قلبك مراقبة دائمة لله، تتقي الله حيثما كنت فتترك المعاصي وتستقيم على طاعة الله، هذا هو المقصود من هذه العبادات. يزداد المسلم من هذه العبادات قربا من الله وخوفا وخشية، فالمدار على تحقيق تقوى الله، هدى للمتقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاءت التقوى كثيرا في سورة البقرة لأنها هي حقيقة الإسلام. قال: لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالحج صورة مصغرة ليوم المحشر. ولهذا ختمت الآيات هنا بقول: واعلموا أنكم إليه تحشرون. وسورة الحج افتتحت بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بعد ذلك الإخوة يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إلى آخر الآيات. وفي المقابل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تأملوا، نحن كما قلنا في الآية التي جاءت وجمعت خصال البر وشرائع الإسلام، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، آية طويلة في بيان خصال البر، وبين الله تعالى أنواع الصبر: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وتم البيان بمناسك الحج. وبذلك لو تتأملون فيما سبق من آيات السورة، بيّنت السورة كثيرا من حقائق الإيمان، وبيّنت قواعد الإسلام الخمس، يعني جاء ذكر الصلاة والإنفاق، جاء ذكر الصيام والحج وبعض الأحكام. فانظر إلى الأسلوب اللطيف في القرآن، ما يأتي بيان الأحكام حكم بعد حكم بعد حكم فربما ملت النفوس، لا، يتخلل ذلك شيء من المواعظ. فكأن هذه الآيات إجمامة لتربية النفوس على الاستسلام لله الذي هو مقصد سورة البقرة. والآية هنا ترجعنا إلى أول السورة من بيان حال المنافقين وحال المؤمنين المفلحين. هذه المقارنة التي تقدمت معنا في أول السورة تتكرر هنا مرة أخرى لكن بصورة أخرى. هكذا القرآن كتاب مثاني، تثنى فيه الأحكام والمواعظ والآيات، وهذا مناسب ذكره هنا جدا. لماذا؟ لأن الله تعالى ختم آيات الحج بصنفين من الناس: صنف يريد الدنيا وصنف يريد الآخرة. وهنا ذكر الله تعالى صنفين: المنافق الذي همه الدنيا بل نافق لأجل الدنيا ويضحي في سبيل الدنيا بمصالح الناس، لا يهمه أبدا أن يتأذى الخلق، المهم مصلحة نفسه. وفي المقابل يعرض الله تعالى لنا صورة المؤمن المستسلم لله، أتم الاستسلام، الذي يضحي بنفسه لله. فهذه إجمامة لطيفة في الحقيقة في هذه الآيات، تذكرنا بتلك الموازنة بين المؤمنين المستسلمين وبين الذين عارضوا الإيمان تماما من المنافقين. أن السورة كما عرفنا من أعظم مقاصدها تقرير حقيقة الإيمان المثمر للاستسلام لله جل وعلا. فهنا تذكر، تحذر من ما يخالف الإيمان من النفاق. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني بإظهار الإسلام، يقول أنا مسلم وليس فقط يتظاهر بالإسلام، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يحلف بالله كما هو شأن المنافقين، ويشهد الله على ما في قلبه أنه مسلم، وإذا بك تتفاجأ إذا نظرت بعد ذلك إلى تصرفاته، إلى معاملاته مع الناس، إلى أعماله، ينكشف المخبوء الذي في صدره من النفاق. قال الله جل وعلا: وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام، الألد هو شديد الخصومة. ف يعني كما يقولون، لعل هذا يدخل في باب إضافة الصفة إلى موصوفها مبالغة، وهو ألد الخصام، يعني يخاصم خصومة شديدة. وكلمة لد تدل على العوج، ولذلك اللدود هو الدواء الذي يوضع في جانب الفم، واللديدان جانب العنق، والألد الأعوج كذلك. ومن علامات المنافق وإذا خاصم فجر، يعني يميل في خصومته ويظلم، وهذه من علامات النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصومة تظهر حقيقة ما في القلوب. الإنسان في العادة عند الخصومة يشتد غضبه ويريد أن ينتصر إلى نفسه، فهنا يظهر المؤمن الصادق. المؤمن الصادق الذي يخاف الله يراقب الله لا يريد أن يظلم أحدا من الناس، يقف عند حده ولا يميل في خصومته. إذا كان الحق ليس له يقر ويسكت وما يخاصم ويجادل. أما المنافق فيظهر النفاق الذي في قلبه فيميل في الخصومة ويفجر ويكذب، قال وهو ألد الخصام، فيظهر نفاقه على لسانه في أقواله عند الخصومة. ثم إذا نظرت إلى عمله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى تدل على الاهتمام، لأن أصل السعي هو الجري، لكن إذا ذكرت هذه الكلمة في الأمور المعنوية تدل على الاهتمام بالأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما يركض الإنسان ويجري، وإنما يبالغ في الاهتمام. قال وإذا تولى سعى في الأرض، لماذا؟ ليفسد فيها، ليفسد فيها. ثم ذكر الله تعالى صورة من صور الفساد، ويهلك الحرث والنسل. إذن ماذا يبقى من الحياة بعد ذلك؟ يعني هذه أو هذان الأمران هما أصل الحياة على وجه الأرض. النبات الذي هو أصل غذاء الحيوان وكذلك الإنسان، ثم الحيوان الذي يتغذى عليه الإنسان، والحيوان يتغذى على النبات، فرجع الأمر إلى النبات والحيوان. ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث يعني الزرع والنسل، يعني حتى ما قال الحيوان بل قال النسل، يعني نتاج الحيوان، ففيه إهلاك للأصل والنسل، الأصل والفرع. فيصور هنا المنافق بأنه مفسد أشد الإفساد في الأرض، وهذا يكون على ظاهره، لأن هؤلاء المجرمون يفسدون في الأرض فيخربون، كما نرى من الطغاة الظالمين يفسدون في الأرض فيقتلون المسلمين، ثم أيضا لا يراعون مزارع فيها خير وثمرات وحيوانات فيها در ونسل، لا يراعون هذا أبدا، وليس في قلوبهم أدنى رحمة. ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فهذا تفسير على ظاهره. ثم أيضا هناك تفسير آخر، وهو أن الفساد في الأرض هنا يدخل فيه كل معصية، ليفسد فيها يعني بمعصية الله، وينتج عن المعصية هلاك الحرث والنسل، يعني ويهلك الحرث والنسل، يعني هذا من باب اللزوم، لأنه إذا عصى الله تعالى بالنفاق والكيد بالمؤمنين كان في هذا فساد في الأرض. يقول سئل مجاهد عن هذه الآية فقال يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم، فيحبس بذلك القطر من السماء فيهلك بحبس القطر الحرث والنسل. أي نعم، لأن الناس إذا عملوا في الأرض بمعصية الله وأفسدوا فيها فيمسك الله تعالى عنهم رحمته، يمسك القطر من السماء فيهلك الحرث والنسل. قال والله لا يحب الفساد. ثم تأمل ما موقفه من النصيحة. وإذا قيل له، قيل فعل مبني لغير المعلوم المجهول، يعني من أي ناصح، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته، انظر كيف قال أخذته العزة، يعني كأنها غلبته وقهرته العزة. والمقصود بالعزة العزة المذمومة، لأن العزة عزتان، عزة مذمومة وعزة ممدوحة. ولما أراد هنا العزة المذمومة قال بالإثم، العزة التي هي بسبب الإثم، فالباء هنا سببية، يحتمل أن تكون سببية، العزة التي هي بسبب الإثم، يعني بسبب نفاقه، بسبب فجوره، فتأخذ العزة بمعنى الحمية والعصبية والغضب، فلا يقبل النصيحة ولا يتقي ربه. أو تكون الباء للملابسة، العزة الملابسة للإثم التي فيها إعراض عن تقوى الله جل وعلا، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، يكفيه عذاب جهنم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. هذا فيه سخرية به، لأن المهاد يكون للطفل الصغير يمهد له فراشه، وهكذا جهنم مهاد لهم ولا بئس المهاد. ويستفاد من هذه الآية أن المسلم يصلح في الأرض بطاعة الله ويقبل النصيحة، وإذا قيل له اتق الله ما تأخذه العزة بالإثم، بل يتواضع لله وينكسر لله. وما أحد يستغني عن هذه الكلمة، أن يذكر بتقوى الله. إذا كان الله جل وعلا يقول لأشرف الخلق وأعظم الناس تقوى، يقول له يا أيها النبي اتق الله. أبو حنيفة الإمام رحمه الله مر عليه رجل في الطريق فقال يا إمام اتق الله، فاصفر لونه رحمه الله وقال ما أحوج الناس إلى مثل هذا. هذه ما يستغني عنها عالم ولا جاهل، ما يستغني عنها أحد من الناس. تقوى الله لا نهاية لها. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ثم في المقابل قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جاء في سبب نزول هذه الآية ماذا؟ قصة من؟ صهيب الرومي رضي الله عنه، لما أراد الهجرة إلى المدينة اعترضه الكفار، قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تخرج من مكة بمالك؟ فقال أرأيتم إن دللتكم على مالي تتركوني؟ فقالوا نعم، فدلهم على كل ماله، كان عنده مال كثير، فأخذوا كل ماله وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله إلى المدينة متجردا لله، ليس عنده شيء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب، ربح صهيب، أو في رواية قال ربح البيع، ربح البيع. ونزلت هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إذن ما معنى يشري؟ يبيع، يبيع نفسه ويأخذ ماذا؟ مرضات الله، يريد رضا الله. طيب ليش عبر عن البيع بالشراء؟ يقولون هذه كلمات متضادة في اللغة العربية، لكن أيضا هناك فائدة. أنت إذا رغبت في شيء تشتريه، تبذل مالك لأجله، فهنا يبيع نفسه بغاية الرغبة، يبيع نفسه بغاية الرغبة. فقالوا من الناس من يشري نفسه، يعني يبذلها ويبيعها لأنه يرغب في أمر أحب إليه من نفسه، وهو مرضاة الله جل وعلا. ومن الناس من يشري نفسه، لأن إنسان قد يبيع سلعة وهو يحبها في الحقيقة، لكن إيش يفعل؟ الظروف تلجئه إلى أن يبيع ما عنده، فيمكن أن يبيع عن كره حتى إذا حصل مالا. لكن لما يقول ومن الناس من يشري، والشراء يقولون ما يكون إنسان لما يشتري، بالعكس يشتري لأجل أن يعني يستفيد وينتفع ويعني يستأنس بهذا الذي اشتراه. فسبحان الله أيضا نعيد النظر هنا، يقول من الناس من يشري نفسه، فهو في الحقيقة لما يبيعها لله كأنه اشتراها. أنت لما تبيع نفسك، تبذل نفسك لله، فكأنك في الحقيقة اشتريت نفسك، كأنك في الحقيقة أكرمت نفسك. هذه الكرامة الحقيقية، تريد أن تحافظ على نفسك، بعها لله لأنها عند الله في أمان في سعادة. ومن الناس من يشري نفسه، تعبيرات القرآن عجيبة ورائعة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. مرضات الله يسمون هذا مصدر ميمي، يعني ما قال رضوان أو رضا الله، بل قال مرضات، والمصدر الميمي يدل على الزمان والمكان، يعني يبتغي رضا الله في كل زمان وفي كل مكان. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله ورضوان من الله أكبر. قال والله رؤوف بالعباد. سبحان الله، تأمل كيف جاءت هنا الرأفة، وهذا يناسب هذه الآية، لأنه باع نفسه لله، فالله تعالى أرحم منه وأعظم كرما وأرأف به من نفسه التي باعها لأجله، فيكرمه ويعوضه ويزيده من فضله. والله رؤوف بالعباد. أمام هذه الآية تشعر بأنك تريد أن تستسلم لله تماما، تريد أن تشري نفسك، تبيع نفسك ابتغاء مرضات الله. هذه الآية وإن كانت في الهجرة لكنها عامة في كل حال. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن تستغرق أوقاتك في ذكر الله، في عبادة الله، تترك راحتك، تترك نومك في الليل وتقوم بين يدي الله، هذا يدخل في هذه الآية. وهكذا تترك الزيادة من أمور الدنيا وشهواتها وأموالها ومناصبها، وتتفرغ فيما يحب الله ويرضاه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأمام هذه الآية تلقائيا تشعر أنك تريد أن تستسلم استسلاما كاملا لله، وإذا بك تسمع النداء الحبيب إلى القلوب، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. حقا تستسلم لله، يا أيها الذين آمنوا، إذا أردتم أن تكملوا إيمانكم ادخلوا في السلم كافة. ما قال أسلموا لله، بل قال ادخلوا، كأنك تتغلغل في دين الإسلام. ادخلوا في السلم، وما معنى السلم هنا؟ يعني الإسلام. قال ابن عباس السلم الإسلام، وهكذا جماعة من السلف. والسلم أيضا يطلق على الموادعة، يعني المسالمة. والإسلام يطلق عليه السلم لأنه استسلام مع الله، بخلاف الذي لا يستسلم، لا كأنه يحارب الله. ولهذا قال في المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فكأن الإسلام حقيقته موادعة ومصالحة ويعني محبة. وقال ادخلوا في السلم كافة، استسلام تام لله جل وعلا. وكذلك يدخل فيه الموادعة، يعني ترك القتال، لأنهم لم يؤمروا بعد بالجهاد. وهذا يناسب ذكره بعد هذه الآية، لأنه لما ذكر المنافق ثم ذكر المؤمن الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إذن لابد أن يجاهد في سبيل الله ويبيع نفسه لأجل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولهذا من عجيب فهم ابن عباس، كما كانوا في مثل هذا الوقت الذي نجلسه الآن، كان عمر رضي الله عنه في خلافته إذا صلى سبحة الضحى في أول النهار يدعو ابن عباس وبعض الصحابة الذين قرأوا القرآن، ويجلس معهم إلى منتصف النهار يتذاكرون القرآن. يعني هذا مجلس عمر رضي الله عنه في بداية يومه. فمرة، هذا ذكر ابن جرير، قرأوا هذه الآيات: ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إلى والله رؤوف بالعباد. فلما ختم، يعني ختموا الآية، قال عمر لابن عباس: ما عندك يا ابن عباس؟ قال: كاد الرجلان أن يقتتلا. فقط. يعني لما ذكر الله المنافق الذي يهلك الحرث والنسل، وذكر المؤمن الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إذن لابد أن يحصل بينهما اقتتال ويحصل جهاد من المؤمن. فلما كان الوقت هنا ليس وقت قتال، ناسب أن ينبه على الموادعة والمسالمة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، يعني الموادعة. وذلك في قراءة في الآية أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم كافة. والسلم أيضا يطلق على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة هذه حال للسلم، يعني في كافة السلم، يعني في جميع أعمال الإسلام. وأيضا تصلح أن تكون حالا للواو الفاعل في ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعكم، ما يتخلف أحد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم حذرهم من ما يصدهم عن ذلك، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كما مر معنا الحديث عن خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، مكائده وتلبيساته، فيجر الإنسان من معصية إلى معصية أشد منها حتى يوقعه في الكفر والعياذ بالله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم رهبهم، قال: فإن زللتم هذا أيضا فيه إيقاظ للإنسان. الشيطان هكذا يوقعك في المعصية، عبر عنها بالزلل، كما تزل قدم الإنسان بلا شعور. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، وهذا يناسب مقصود السورة، سورة البقرة، سورة بيان للإسلام والدين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه حكيم، ينتقم متى ما يشاء جل جلاله. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ومن أراد العزة فإنما هي عند الله جل وعلا. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم يحثهم على المسارعة إلى الاستسلام لله قبل فوات الأوان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فاستسلموا قبل انقضاء الأمر. فهذا من أعظم ما يحث المسلم على الاستسلام لله جل وعلا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، في ظلل من الغمام. الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. كلمة في هنا تثير إشكالا كبيرا، لأن الله جل وعلا هو الكبير العظيم الذي لا يحيط به شيء. ولهذا يقول العلماء هنا أن في للدلالة على زيادة التمكن وليست للظرفية، كما قال الله تعالى مثلا ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل ليس المقصود أن فرعون فتح النخل وضعهم داخلها، لا، وإنما يعني كان هذا الأمر متمكنا وشديدا، فكأنهم يعني أدخلوا فيها. وكذلك الله تعالى قال عن نفسه أأمنتم من في السماء. من في السماء؟ السماء لا تحيط به. فقال العلماء في هنا بمعنى على، أو إذا قلنا في للظرفية فيكون معنى السماء يعني العلو المطلق. فهنا العلو المطلق لا يمكن، لأن قال في ظلل من الغمام، معلوم أن الغمام ليس يعني هو أعلى شيء. فالمقصود هنا في ظلل من الغمام، إما أن تكون في بمعنى على كما تأتي في اللغة، أو تكون في للدلالة على التمكن يعني في ظلل من الغمام، أو كما قال أيضا الزجاجي وذكر هذا الصبان في حاشيته من معاني في أنها تدل من معانيها الباء، يعني هل ينظرون إلا أتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني بظلل من الغمام ما تدل على الظرفية، وإنما يعني تدل على الباء التي فيها معنى يعني السببية، كما قال الصبان قال بسبب طلوع الغمام منها يأتيهم الله كذا، يعني حاولوا أن يذكروا هذه المعاني، لكن كما قلنا في النهاية في من معانيها الأصيلة أنها تدل على التمكن، تمكن من الشيء. فيأتيهم الله في ظلل من الغمام كما يليق بجلاله، والله تعالى هو العلي الأعلى فوق كل شيء جل وعلا، وهذا الغمام يعني يكون تحته جل جلاله. ففي هنا لتدل على العلو بمعنى على، أو ليعني زيادة التمكن، والله أعلم. أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. طبعا هذا كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، فالسماء تتشقق بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ثم يعني يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء كما يليق بجلاله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال والملائكة وقضي الأمر، انتهى كل شيء، يقضى بين الخلائق، قضي الأمر، أمر الخلق في حسابهم وجزائهم، وإلى الله ترجع الأمور. ثم مع هذا الوعيد والبيان بعض الناس لا ينتفع، فتأتي الآيات هنا تذكرنا بحال بني إسرائيل في تمردهم وعدم استسلامهم. سبحان الله، كأن السورة رجعت إلى أولها، أول الآيات. وهكذا القرآن كتاب متشابه، وهذا من الجمال في الكلام أن يشبه بعضه بعضا لكن بأساليب متنوعة مختلفة. فكما ذكر الله تعالى تعنت بني إسرائيل في أول السورة، كذلك هنا تأمل مع هذا الوعيد والبيان، فيحذرنا الله تعالى من أن نشابه بني إسرائيل في عدم الاتعاظ وعدم الاستسلام، فيقول سل بني إسرائيل، هذا تقريع لهم وفي الوقت نفسه تذكير للمؤمنين بحالهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، من العصا واليد و البحر الذي انفلق والبقرة، كما تقدم معنا في سورة البقرة، كم آتيناهم من آية بينة. وهذه الآية البينة من أعظم نعم الله على عباده، لأنها تسوقهم إلى الهدى لكنهم ماذا فعلوا؟ قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. تأمل، ما قالوا من يبدل هدى الله أو آية الله، بل قالوا من يبدل نعمة الله، فأطلق على الهدى والآية أنها نعمة، لأن أجل نعمة هي آيات الله تعالى التي تسوق العبد إلى الهدى. قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، بدلوها فجعلوا الآيات التي هي سبب للهدى جعلوها سببا لزيادة الضلال والعناد والتمرد والعياذ بالله، كلما رأوا آية تمردوا والعياذ بالله. قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ما سبب تبديلهم نعمة الله؟ قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا. نعم، لأنهم أرادوا الدنيا فأعرضوا عن الهدى ولم يستسلموا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هذا سبب تبديل الإنسان لنعمة الله، فبدل أن يهتدي بها فيضل والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قد زينت له الدنيا فاغتر بها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وتأمل هنا قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فهذا معناه أن المؤمن يكون يقظ القلب وإن رأى زينة الدنيا وزهرتها لكن يعرف حقيقتها، فلا تتزين الدنيا في قلبه، يرى زينتها بعينه لكن قلبه معلق بالآخرة. أما الدنيا تتزين للكافر أو الغافل عنها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا بشهواتها، ما نتيجة هذا التزين؟ قال ويسخرون من الذين آمنوا، لأنهم يرون أن المؤمنين لا حظ لهم من الدنيا وهم أهل الدنيا وأصحاب الأموال والغنى، فبعد ذلك ماذا؟ يسخرون من الذين آمنوا. قال ويسخرون من الذين آمنوا، ولكن الحقيقة ماذا؟ قال الله جل وعلا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لذلك هنا وضعوا علامة ميم، يعني الوقف اللازم، حتى يعني يكون المعنى أوضح. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ونتيجة هذا التزيين ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، لا هم يسخرون من الذين آمنوا في الدنيا، خلاص انتهى الكلام. ثم ذكر الله تعالى حال المؤمنين مع الكفار في الآخرة والعبرة بالنهايات، قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وكانوا يظنون أنهم تحتهم، يظنون أنهم هم الأعلون في الدنيا، لكن قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وتأمل كيف قال والذين اتقوا، لأن كرامة العبد الحقيقية بتقوى الله، إن كرمكم عند الله اتقاكم، رفعتك عند الله بتقواك لله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ثم تأمل ما أجمل القرآن، لما ذكر سبب الرفعة نبه على حقيقة الرفعة، نبه على السبب الحقيقي. التقوى في النهاية هي رزق من الله، فضل من الله. قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأيضا هذا فيه رد على الكفار الذين زعموا أن الدنيا وانفتاح الدنيا لهم وكثرة الرزق في الدنيا هذا يعني دليل على الفضل، فبين الله أنه يرزق من يشاء بغير حساب جل جلاله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بمناسبة اختلاف المؤمنين والكافرين في قيمة الحياة، في نظرهم لقيمة الحياة ودرجتهم في الآخرة، يذكر الله تعالى الاختلاف بين المؤمنين والكافرين في الأزمنة الماضية، وأنه في كل زمان مع هذا الاختلاف لا يتركهم بدون هدى وبينة. فانظر كيف أن السورة كما قال الله في أولها هدى للمتقين، سورة البقرة سورة بيان للناس، فلما ذكر اختلاف الناس بين أن الاختلاف القديم من أول خلق الإنسان إلى هذه الأزمنة المتأخرة الله تعالى لا يترك الخلق بدون بيان. فيذكر قصة هذا الاختلاف سريعا: كان الناس أمة واحدة، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كان الناس أمة واحدة يعني على الإسلام، جماعة واحدة. قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. متى؟ تقدير الكلام يعني فاختلفوا، يعني فوقع من بعضهم الشرك فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا تقدير الكلام. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات. لكن لماذا اختلفوا إذن؟ عندهم الكتاب وجاءتهم البينات. قال: بغيا بينهم. المقصود هنا التحذير من التمرد وعدم الاستسلام، التحذير من البغي بعد بيان الحق. بغيا يعني حسدا تعديا وحرصا على الدنيا، بغيا بينهم. قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، بينه من الحق بإذنه. تأمل في تعليق القلوب بالله، هذه الهداية بإذن الله. فهدى الله الذين آمنوا بحسب إيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، هدى للمتقين، هدى هنا للذين آمنوا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا فضل من الله جل وعلا، يهدي من يشاء، هو أعلم بالمهتدين جل وعلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الاختلافات بين المؤمنين والكفار لا بد أن تؤدي إلى عداوات، ولهذا جاءت آية تصبر المؤمنين وتثبتهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لأنهم إذا اختلفوا لا بد أن يحصل بينهم شيء من القتال، وربما اشتد الحال على أتباع الرسل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذه مناسبة بين الآيتين. مناسبة أخرى ممكن أن يقال: لما ذكر الله تعالى اضطراب الناس مع شرعه وهداه، بين أيضا في الآية التي بعدها ما يصيب الناس من اضطراب وتذبذب إذا أصابتهم البأساء والضراء بالنظر إلى قدر الله. فالآية الأولى تنظر النظر فيها إلى شرع الله، والأخرى فيها النظر إلى قدر الله وكيف يستسلم المسلم مع شرع الله وقدره جل جلاله، والله أعلم. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هذا فيه إنكار لتثبيت المؤمنين، إذا أردتم الجنة لابد إذن أن تصبروا على الحق الذي هداكم الله إليه. طبعا المناسبة الأولى أوضح: إذا أردتم الجنة فلابد أن تصبروا على الحق الذي هداكم الله تعالى إليه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ولما هذه أداة نفي، لكن المنفي يتوقع حدوثه، يتوقع حدوثه. يعني لم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ما هو؟ مستهم البأساء والضراء، يعني لم تأتكم الآن البأساء والضراء لكن ستأتيكم، وهذا فيه توطين لنفوسهم على الصبر. فإذا لما تدل على النفي، لكن هذا المنفي متوقع حدوثه. ذلك لما، كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا الآن، قال ولكن قولوا آمنا، ثم تم كيف رغبهم، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم الآن، لكن إيش؟ سيدخل إذا ازددتم قربا من الله وعملا صالحا. كذلك هنا قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني بينه الله تعالى فقال ماذا؟ مستهم البأساء، البأساء يعني الفقر، والضراء يعني المرض والسقم، ثم ذكر البأس يعني شدة الحرب، شدة الأهوال وخوف الأعداء في الحرب، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فإذن هذه سنة الله في أتباع الرسل، لا بد من الابتلاء، هذه طبيعة الدنيا. ولهذا سماه مثلا، قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني ما يصيبكم مثل ما أصابهم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا من شدة الأهوال في الحرب والخوف. قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذا الإخوة ليس اعتراضا أو يأسا، لا شك أن الرسول على يقين بنصر الله، ولكن الرسول في النهاية بشر، فهذا من باب استطالة زمن الشدة مع اليقين بالفرج، وفي باطنه تملق بين يدي الله واستفتاح على أعداء الله ودعاء بقرب الفرج، فليس في هذا أبدا يأس. تأمل، لما يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أنت أحيانا تكون على يقين وثبات لكن طال بك البلاء، فتقول يا رب متى نصرك، متى نصرك، ليس على سبيل الاعتراض واليأس، وإنما تظهر فقرك، تظهر ضعفك وعجزك، يا رب متى نصرك. تستطيل زمن الشدة إظهارا لضعفك وعجزك وفقرك إلى الله. متى نصر الله أيضا معنى الثاني يكون هذا فيه دعاء بقرب الفرج، يعني متى نصرك، يعني يا رب نصرك، انصرنا ونحن على يقين بنصرك، متى نصر الله، متى النصر الموعود الموثوق به. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وسبحان الله كما جاء في الحديث وإن النصر مع الكرب، أو إن الفرج مع الكرب. فهذه سنة الله تعالى. لماذا تجد دائما أن في الغالب النصر لا يأتي إلا بعد شدة، حتى تنقطع القلوب من التعلق بالأسباب، تخلص القلوب لله، أن إذا اشتد الحال خلاص الإنسان ييأس من المخلوقين، خلاص ييأس من الأسباب، من الأطباء، من يعني النصراء، من الشفعاء، من الأصدقاء، ييأس من كل أحد، فيتعلق قلبه بالله تعلقا شديدا، وهذا هو سبب النصر الأعظم، كمال التوحيد لله. فيأتي النصر. قال ألا إن نصر الله قريب فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار ابتلاء وأنه مبتليهم فيها، وأخبر أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب نفوسهم، لتطيب نفوسهم حقا. فالمسلم إذا تذكر أن البأساء والضراء الشدة والأهوال قد نزلت في أصفياء الله في أنبياء الله فيهون عليه الأمر، تهون عليه الدنيا. وإذا هانت الدنيا على الإنسان بذلها وأنفق في سبيل الله، فجاءت آيات النفقة الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، سبحان الله، يعني روابط جميلة ومناسبات يعني لطيفة بين الآيات، كل آية تؤدي إلى ما بعدها، فلا تشبع من كلام الله. لكن الوقت أدركنا، إن شاء الله نأخذ هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وأيضا باب التنبيه أن هذه الآيات قيل أنها نزلت في غزوة الأحزاب، يعني وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. طبعا هذا ما يلزم أن يكون سبب نزول مباشر للآية، وإنما يقال نزلت في كذا، يعني معناها يدخل في غزوة الأحزاب، يعني كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما تعرفون الهول الشديد في غزوة الأحزاب. وكما كان حال المؤمنين في مكة لما كان بعض الصحابة يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. وهكذا نسأل الله تعالى أن يفرج يعني الكربة وأن يكشف الغمة وأن يرد هذه الأمة المرحومة إلى دينها ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى كتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن ينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.